بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شهر ربيع الآخر لسنة 70 لسنة العام 37 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر يناير لعام 16 بعد الألفين من الميلاد، نسأل طريقنا على كتاب العلمي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 49 بعد المئة، ومعنا باب جديد هو الباب 19 وعنوان باب الخروج في طلب العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا الأوزاعي، أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا. فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب 19، باب الخروج في طلب العلم. لم يكن في النية أن نقف فيه وقفة كاملة، لأنه سبق الكلام على هذه المسألة، مسألة الرحلة في طلب العلم في الباب 16. ولكن وجدت أن الشراح لما تكلموا عن حديث جابر بن عبد الله الذي رحل فيه إلى عبد الله بن أنيس، وفي هذا الحديث كما سنذكر إن شاء الله جل وعلا صفة من صفة الله جل وعلا فوجدت الشراح تكلموا في هذه الصفة بالتأويل والتحريف، الشيء الذي الحقيقة لا ينبغي أن يسكت عليه. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة وأذكر كلام الشراح كالحافظ ابن حجر وقبل ذلك كشيخ ابن ملقن، وأعلق على ذلك ببيان مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة. فهذا الدرس سنتكلم فيه، ستكون خطة الكلام فيه على ثلاثة عناصر: العنصر الأول تعليق يسير على الخروج في طلب العلم، لما سبق بيان محاضرة طويلة في هذه المسألة. العنصر الثاني الكلام على حديث جابر بن عبد الله وذكر المتن والتعليق عليه، ذكر كلام الشراح الذين أولوا هذا الحديث وما جاء فيه، ثم ذكر كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى. وسنأخذ كلامهم من شرح الشيخ عبد الله الغنعمان في شرح على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. ثم العنصر الأخير سنعلق باختصار على إسناد هذا الحديث، حديث ذهاب موسى في البحر، لأنه سبق الكلام على مده كاملا والكلام على رواياته كاملة في البلد السادس عشر. بقي أن نقول في المقدمة أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في البلد السادس عشر باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر الخضر، وأشار فيه إلى مسألة عظيمة، وهي رحلة نبي من الأنبياء في طلب العلم. رحلة نبي من الأنبياء وهو موسى عليه السلام، وهو نبي مكلم، في طلب العلم ركب البحر، وقبل ذلك مشى في البر، ثم عقب ذلك بهذا الباب، الباب السادس عشر، باب الخروج في طلب العلم، وذكر رحلة صحابي جليل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جابر بن عبد الله. وأيضا سيذكر في الباب السادس والعشرين الرحلة في المسألة النازلة، الرحلة في المسألة النازلة، وهذا أخص مما معناه، لأن جابر رحل في حديث، وسيأتي في باب الرحلة في المسألة النازلة الرحلة في السؤال عن مسألة، حديث عقبة بن حارث في مسألة الرضاعة. فالرحلة في المسألة النازلة، واحد حصل له مشكلة أو مسألة يريد فتوى من أهل العلم يرحل فيها، رحل عقبة بن حارث من مكة إلى المدينة ليسأل عن مشكلة حصلت له في مسألة الرضاعة. فهذا تفنن من البخاري رحمه الله تعالى، تفنن من البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب وهذه التراجم، في الباب السادس عشر، ثم الباب التاسع عشر، ثم الباب كما قلت في الباب السادس والعشرين رحلة في المسألة النازلة، رحلة يرحل الإنسان من أجل سؤال العلم في فتيا بين مكة والمدينة حوالي 400 كيلو يركبها الإنسان من أجل أن يسأل في فتيا. والآن الناس تكون بينهم الوسائل الاتصالات الحديثة، لا يعني بعض الناس لا يكلف نفسه أن يرفع الهاتف ليسأل عن حادثة وقعت به، وقد تكون حادثة عظيمة، حادثة عظيمة، قد يأتي بعض الناس يسأل عن مسألة في الطلاق أو في النكاح، فتقول له اذهب إلى لجنة الفتوى في المكان الفلاني، فيقول هذا مشوار، اذهب إلى دمياط أو إلى المنصورة أو القاهرة، وهي مسألة عظيمة، ربما يعيش مع امرأته في زنا أو في سفاح، ومع ذلك لا يكلف نفسه الذهاب، يريد أن يسأل الشيخ الجامع الجالس عنده أو المؤذن أو خادم المسجد أو أي أحد حتى يريحه من هذه الفتوى. لا، هذا عقبة بن الحارث صحابي جليل رحل من مكة التي كانت محل إقامته إلى المدينة ليسأل عن مشكلة حصلت له في النكاح أو الزواج. هذا تفنن البخاري رحمه الله تعالى في التراجم، تفنن البخاري يبدأ بالأعلى فلا أدنى ويتفنن في التراجم، وكما قالوا فقه البخاري في تراجمه. ذكرنا في الباب السادس عشر التعليق عليه كلام أهل العلم الكثير، نقلناه من جامع ابن عبد البر في الرحلة في طلب الحديث من المتقدمين والمتأخرين. الحافظ ابن الملقى رحمه الله تعالى في التوضيح، وقد أتيت بالتوضيح معي ليس أنا سأقرأ فيه الاستشكال الذي أتى به، ذكر أيضا هناك يعني فائدة زائدة في من رحل في حديث واحد، في من رحل في حديث واحد. قال: وعن مالك أن رجلا خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث وسمعه، في حديث سمعه. وعن ابن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في في حديث سمعه. وعن سعيد بن المسيب، هذا كلام الملقن كله موجود في التوضيح. وعن سعيد بن المسيب: لقد كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. قال: ورحل عبيد الله بن عدي بن خيار إلى علي بن أبي طالب بالعراق لحديث واحد. كان رحل من المدينة إلى العراق لطلب حديث واحد. وأبو عثمان النهدي رحل من العراق إلى المدينة، كان عكس، في حديث واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن الديلمي رحل من فلسطين إلى عبد الله بن عمرو بالطائف، فلسطين إلى الطائف. طبعا لم يكن هناك طائرة يركب فيها، ولا قطار سريع، ولا سوبر جيت، ولا سيارات سريعة، وإنما كما تعلمون يركب الدابة. حيثما تيسر له من فلسطين إلى الطائف إلى عبد الله بن عمرو لحديث واحد. قال: ورحل أبو معشر من الكوفة إلى البصرة لحديث واحد بلغه عن أبان بن أبي عياش. ورحل شعبة من البصرة إلى مكة، من البصرة إلى مكة شرفها الله ولم يرد الحج، يعني لم يكن ذاهبا للحج، بل رحل لطلب حديث واحد. يعني شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين يرحل من البصرة إلى أم القرى. ورحل علي بن المبارك من مرو إلى هارون بن المغيرة بالبصرة لحديث واحد. وقال: وزيد بن الحباب رحل من البصرة إلى المدينة في حديث واحد. ومن المدينة إلى مصر إلى موسى بن علي أيضا بطلب حديث واحد. ورحل صالح بن محمد إلى خراسان، خراسان الآن في بلاد إيران، بسبب حديث عن الأعمش. وقال الإمام الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. يعني لو أن الإنسان سافر من الشام إلى اليمن يستفيد، لا أقول حديثا، ولكن كلمة تنفعه في حياته وتكون سببا في نجاته، لم يكن قد ضيع سفره وضيع وقته. هذا كلام الإمام عامر بن شراحيل الشعبي. وقيل في قوله تعالى حكاية عن موسى لما قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال: الحقب جمع حقب أو حقب، وهو 80 سنة. يعني موسى عليه السلام قال: حتى لو اقتضى الأمر أن أمشي وأسير 80 سنة حتى أصل إلى مبتغاي لم أرجع. يريد أن يسير 80 سنة، هو نبي من الأنبياء خص بمزيد من التكليم، لأن آدم عليه السلام مكلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكلم، لكن موسى عليه السلام خص بمزيد من هذه المزيد العظيمة التكليم. يريد يمشي 80 سنة حتى يصل إلى مبتغاه، وهو أن يطلب الخضر ليتعلم منه. هذا اختصار لما ذكرناه بالتفصيل، قرأت عليكم كتاب الملقن ليكون في هذا المكان، يعني حتى لا يخلو المحل من التعليق عليه. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي قوله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال ابن الملقن: أما الحديث الذي رحل إليه جابر فهو في القصاص كما تقدم، وقد ذكره البخاري في كتاب الرد على الجهمية. كتاب الرد على الجهمية هو آخر كتاب في صحيح البخاري، واسمه كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ هذه التسمية كتاب الرد على الجهمية، وهي موجودة في نسخة أبي ذر الهروي وفي نسخة المستملي الرد على الجهمية. والنسخ التي بين أيدينا الموجود فيها كتاب التوحيد. فقال ويذكر عن جابر. انتبه الآن هذه الكلمة يذكر عن جابر، وهنا الذي معنا في كتاب العلم ورحل جابر بصيغة الجزم، وهناك بصيغة التمريض، هل بينهما فرق؟ الجواب سيأتي. إذن عندنا الآن في كتاب العلم رحل جابر، والذي في كتاب التوحيد هناك في آخر صحيح البخاري يذكر عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. قال ابن الملقن لم يزد البخاري على هذا، وقد ذكره كما ترى غير مجزوم به، يعني في كتاب التوحيد، وذكره هنا يعني في كتاب العلم مجزوما به. انتبه الآن لتعليق ابن الملقن، قال فكأنه جزم بالرحلة دون الحديث، يعني كأنه يريد يصحح جزءا فقط معينا من الحديث وهو الرحلة رحل جابر بن عبد الله، لكن بقية الحديث هو يريد الآن ابن الملقن يشير إلى ضعفه. يقول ويشكل على ما تقرر من تعليقات البخاري كما سلف في أول الكتاب. تعليقات البخاري قالوا بأن البخاري إذا جزم بالتعليق قال أبو هريرة قال سعيد بن سيب قالت عائشة أو نحو ذلك، فإذا جزم بالتعليق فهذا معنى أنه يرى صحته لمن أسند إليه أو لمن ذكره عنه. قال أبو هريرة معناه الإسناد عند البخاري إلى أبي هريرة وإن كان لم يذكره إسناد صحيح، أو قال سعيد بن المسيب، لكن لو ذكره بصيغة التمريض يذكر عن فلان يروى عن فلان يقال عن فلان قيل عن فلان، هذا الآن يكون محل بحث، لا نقول معناه انه ضعيف عند البخاري، ولكن الصواب ان نقول نبحث في اسناده ونحكم عليه بما يليق به. اذا هذه قاعدة الان في المعلقات التي يسقط البخاري اسنادها، الاسانيد التي يسقطها البخاري ويجزم او يروي بصيغة التمريض عن شخص من الصحابة او التابعين او تابعيهم او غير هؤلاء يسقط السند، ماذا نصنع في هذا المتن الذي يريده؟ اذا جزم البخاري به قال فلان ذكر فلان روى فلان فهذا يشير الى صحته عنده، اما اذا لم يجزم به وروى بصيغة التمريض فماذا نصنع؟ الجواب اننا ننظر في الاسناد في خارج البخاري، ننظر من رواه مسندا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اراحنا في هذه المساله حيث صنع كتابا اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق يعني اتى بمعلقات البخاري فبحث عن الاسانيد التي لها في خارج الصحيح في الكتب الأخرى وتكلم عليها وحكم عليها، والكتاب موجود ومطبوع والحمد لله مخدوم وكتاب من الكتب العظيمة، راحنا في هذه المسألة. لكن القاعدة هي هكذا، ما رواه بالتمريض ننظر فيه ونحكم عليه بما يليق به. هنا ابن الملقن كانه من بعيد يريد ان يطعن في متن هذا الحديث ثم سيذكر الطعن صريحا بعد ذلك. يقول فكأنه جزم بالرحلة دون الحديث، يعني يصحح الرحلة، ويشكل على ما تقرر من تعليقات البخاري ذكرناه. قال وقد رواه عبد الله بن عقيل عن جابر، وفي انه سمعه من عبد الله بن أنيس في الشام، يعني جابر سمعه ابن أنيس، ولفظه يحشر العباد او الناس عراة غرلا يعني غير محتونين بهما يعني ليس معهم شيء فيناديهم بصوت. انتبه الآن لهذه الجملة التي فيها الإشكال، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فأهل السنة يثبتون من هذا اللفظ الصوت لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا ينادي بصوت وحرف، بصوت يسمع وبحرف وبصوت يسمع، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأنه ليس كأصوات المخلوقين، صوت المخلوق يسمعه القريب دون البعيد، والله جل وعلا ليس كمثل شيء. الصفات تثبتها للسنة على حد قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار عنده حق حتى يقتصه منه حتى اللطمة. يعني لن يدخل أحد، لن يتحرك أحد من الموقف حتى يقتص منه وحتى يؤخذ للمظلوم من الظالم حتى اللطمة. اللطمة الضربة، واحد ضرب واحد بالكف، فهذه لطمة لابد أن يقتص له منه. قال وكيف وإنما نأتي عراة غرلا، قال بالحسنات والسيئات. يعني الذي أخذ هذه اللطمة ظلم بهذه اللطمة، هل هو يضرب صاحبه لطمة يوم القيامة؟ الجواب لا، لم يستفيد من ذلك، ولكن يأخذ من حسناته بقدر هذه اللطمة. انتهى الحديث هنا كما ذكر ابن ملقن، سنذكره بعد ذلك من مصادره. قال ابن ملقن معلقا على هذا الكلام، على هذا الحديث، قال ومعنى فيناديهم يأمر ملكا، يأمر ملكا ينادي، هذه واحدة، هذا بداية التحريف. أو يخلق صوتا يسمعه الناس، وإلا فكلامه ليس بحرف ولا صوت، وإلا فكلامه ليس بحرف ولا صوت. يعني هذا الكلام إذا سمعه أي إنسان يفهم اللغة العربية لا يعقل أبدا، كلام ليس بحرف ولا صوت، ينادي الله جل وعلا، يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب. يقول وإلا فكلامه ليس بحرف ولا صوت. سبحان الله، نص الحديث أنا الملك أنا الديان، ومع ذلك يقول يأمر ملكا ينادي. طيب كلمة يأمر هذه مهمة، يعني حتى لو مشينا معه، يأمر بما يأمر الملك، بما يأمر الملك. إذا قلنا أن هذا كلام صحيح، يأمر ملك النادي، مثلا يقول الملك يا جبريل يا فلان نادي في الناس بكذا، فهذا في أيضا إثبات الصوت وإثبات الكلام. يعني حتى على هذا التأويل لا يستقيم أبدا، وهو يرد عليه. طيب ثم قال أو يخلق صوتا، سبحان الله، يخلق صوتا هكذا في الهواء يسمعه الناس، يخلق صوتا، لأن الخلق لا إشكال في إثبات، متفق على هذه الصفة، يخلق صوتا كما قال الأشاعرة وكما قال المعتزلة في سماع موسى لكلام الله جل وعلا، قالوا خلق كلاما في الشجرة. فنقول الشجرة التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا كلام لا يصدق ولا يعقله أحد، ولكن الذي أداهم إلى هذا أنهم ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا، ويقولون بإثبات الكلام النفسي القديم، وأن الله جل وعلا تكلم في الأزل بكلام نفسي، كلام نفسي معناه لا يسمع أحد، لا يسمع أحد. هذا كلام الحافظ ابن ملقن، الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ننتقل الآن لفتح الباري، يعني نقل كلام شيخه ولكن لم يعزو إليه، لم يعزو إليه كما ستسمع الآن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 209 وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة دعا بعض المتأخرين يقصد ابن ملقن أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا. طبعا هو ابن ملقن أشار إشارة، لكن هنا الحافظ ابن حجر يعني فسرها وفسرها، حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة لأنه علقه بالجزم هنا. ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض ويذكر عن جابر. الحافظ يدافع الآن، سيدافع عن البخاري، لكن سترى الآن أن الدفاع أن دفاعه في جزء من الحق وجزء كبير من الخطأ. قال: وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه مثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به. رحل جابر، جزم رحل جابر لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، يعني جاء ما يعضده. وحيث ذكر طرفا من المتن، يعني يذكر عن جابر قصة النداء، يذكر حيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب. هذا كلام ابن حجر يقول: لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب، يعني الرب جل وعلا عندهم عند الأشاعرة لا يتكلم بحرف ولا صوت، طيب كيف يسمع كلامه عندما نادى جبريل وينادي الملائكة؟ سنأخذ الآن أدلة كثيرة، هذا شيء عجيب، يعني اللي معروف أن الذي يتكلم أكمل، أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. وصفة الكلام صفة كمال، صفة كمال، وضدها صفة نقص. الحافظ يقول: لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت، يعني لو جاء ما يعضدها. ثم قال: ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره، يعني البخاري، وحسن تصرفه رحمه الله. نقول: نعم، البخاري له دقة نظر عالية ولا حسن تصرف عالي، وهو لم يرد شيئا من ذلك، لأنه أورد حديث جابر ذات في كتاب التوحيد لإثبات صفة الكلام لله جل وعلا وإثبات الصوت لله جل وعلا في كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وهذا من دقة نظره وحسن تصرفه، وليس لما ادعاه الحافظ ابن حجر ولا ابن ملقن. ابن حجر رحمه الله تعالى هناك في كتاب التوحيد، يعني بعدما بحث المسألة وتكاثرت عليه الأدلة التي ذكرها البخاري في إثبات الصوت، قال كلاما يخالف ما هنا. اسمع ماذا يقول في المجلد 13 صفحة 458: وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. ثم، يعني إلى هنا كلام جيد، لكن يقول: ثم إما التفويض وإما التأويل، وبالله التوفيق. مرة ثانية: وإذا ثبت، قال الحافظ، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة، يعني كثرة الأحاديث، سنأخذ الآن إن شاء الله جل وعلا من كلام من نقل الشيخ غنيمة، حديث كثير جدا وآيات لا حصر لها في إثبات الكلام والقاء والنداء والمناجاة والقول ونحو ذلك، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. خلاص نقول: وجب الإيمان، الحمد لله، نؤمن به و نثبته كما أثبت رجل على نفسه ولا نشبهه شيئا من خلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن يقول لا 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 وجب الإيمان به ثم إما التفويض وإما التأويل. طبعا التفويض كما ذكرنا لكم في دروس سبقت قسمان: تفويض المعنى والكيف، والثاني تفويض الكيف وإثبات المعنى. تفويض المعنى والكيف هذا مذهب المعطلة على اختلاف أصنافهم، يقولون نفوض حتى يفوضون المعاني الواضحة: الرحمن على العرش استوى. معروف الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالاستواء معناه العلو والارتفاع. يقول لا، لا ندري ما معنى الاستواء، فنفوض الكيفية ونفوض المعنى. وهذا مذهب أهل التفويض، هؤلاء هم أهل التجهيل كما يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتح الحموية الكبرى، أهل التجهيل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فالله جل وعلا تعرف إلينا بأسماء حسنى وصفات علا. فكلما جئنا إلى شيء من هذا نقول هذا من المتشابه، لا ندري عنه ولا ندري به، فالحل أن نفوضه. لذلك يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. صاحب جوهرة التوحيد إبراهيم اللقاني وهي تدرس في المعاهد الأزهرية: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. إن أحيانا ما يستطيع أول، يتعب من كثرة الأدلة، كثرة الأدلة في الكتاب وفي السنة وكثرة الأحاديث الصحيحة وكثرة الآثار، كما فعل الحافظ هنا. يعني فرق الآن بين كلام الحافظ هناك في المجلد الأول وكلام الحافظ في المجلد الأخير. يعني طبعا الحافظ كتب هذا الكتاب في 25 سنة، ألف فتح الباري في 25 سنة. فالإنسان يعني في هذه الفترة قد تدخل عليه العلوم، قد تتغير له اجتهادات، لكن اجتهاده لم يذهب كثيرا. فبعد أن هناك كان في الجزء الأول معنا كان على مذهب المعطلة ويمنع الصفة، هنا دخل بين المؤولة والمفوضة بعدما وجد كثرة الأحاديث. وليته صنع كما صنع في بعض المواضع الأخرى، أنه استسلم للأحاديث والنص وقال مقتضى. ويقول بعد ذلك يعني بصفحتين: وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت. أنه هو يعلم أن يوجد مذهب للسنة، أو أن مذهب للسنة الإثبات، وعنده كتب السنة في هذا. لأن الحافظ مطلع وعنده اطلاع واسع جدا على كتاب اللكائي وعلى رسالة السجزي كما سيأتي النقل منها في إثبات الحرف والصوت، ومطلع أيضا على كلام شيخ الإسلام، ينكر عن شيخ الإسلام في مواضع، وينكر عن ابن القيم كذلك، وينكر عن غير هؤلاء كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة أبي عاصم وغير هؤلاء. إذا عرفتم الآن وجه الاستشكال عند الحافظ ابن حجر. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق تعليقا في صدر ونصف على كلام الحافظ في الجزء الأول قال ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله جل وعلا قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، يعني عند البخاري وغيره. فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة والله أعلم. إذن عرفتم الآن كلام الشراح، ولم أتوسع كثيرا في ذكر باقي الشراح لأنهم في الغالب لا يخرجون عن هذا الكلام من ممن سبقوا الحافظ ومن أتى بعده. حديث جابر الذي سنقف معه قليلا، أولا نقول جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن أو أبو محمد المدني، أحد الصحابة المعروفين تكلمنا عن ترجمته فيما سبق، توفي بعد سنة 70 بالمدينة. وعبد الله بن أنيس الذي رحل إليه، وأبو يحيى المدني حليف الأنصار توفي في خلافة معاوية رضي الله عنهما بالشام، وقد شهد العقبة وما بعدها، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية وحده إلى خالد بن نبيح فقتله، وهو ممن صلى إلى القبلتين الحديث الذي ذكره معلقا رواه الإمام أحمد في المسند، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ابن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن عقيل هذا هو علة هذا الحديث وهو متكلم فيه، والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ممن يحتج بحديثه كما ذكر البخاري ذلك في التاريخ، ونقله أيضا الترمذي عن البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا. اشترى بعير مخصوص لكي يسافر إلى الشام، ورحل هذه الرحلة لمدة شهر كامل ليطلب حديث واحد. أنت الآن تأتي من بعض القرى المجاورة أو بعض المدن المجاورة، ربما تستغرق المسافة نصف ساعة أو أكثر أو أقل، وتأتي بالسيارة الحمد لله مغلقة، قد تكون في وقت الصيف مكيفة، وقد تكون في وقت الشتاء مغلقة بشبابيك، الحمد لله لا تتكلف كثيرا، قد تدفع شيئا يسيرا من المال ولا تتكلف كثيرا ولا تشعر بالبرد والحر إلا الشيء الذي لابد منه. جابر رحل من المدينة إلى الشام في شهر كامل على ظهر بعير. تخيل البعير يمشي بالليل وبالنهار في الحر أو في البرد، لم ندري وسافر في وقت حر أو برد، فرق شاسع. أذكر لك هذا لكي تتذكره عندما تأتي لطلب العلم أو تأتي الاستفادة من حلقات العلم سواء في القرآن أو بالسنة أو في غير ذلك. قال حتى قدمت عليه الشام فإلى عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، يعني استغرب ابن أنيس، جابر جاء من المدينة؟ قلت نعم، فخرج يطق ثوبه فاعتنقني، يعني من العجلة أنه خطأ، خرج يطق ثوبه يدوس على ثيابه من شدة الفرح والعجلة، فاعتنقني وأخذ أهل العلم منها المعانقة، والبخاري في الأدب المفرد ذوب عليه في المعانقة، ويأخذ منها المعانقة للقادم من السفر. فاعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما، كما قلنا غرلا يعني غير مختونين، يعني كما ولدوا بهما. قال قلنا وما بهما، ما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء، يعني ليس معهم لا دراهم ولا دنانير ولا شيء. طيب كيف يكون القصاص؟ يكون القصاص في الحسنات والسيئات. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وفي هذا إثبات هذين الاسمين الكريمين لله جل وعلا، اسم الملك واسم الديان. الديان هو الذي يجازي كلا بما يستحقه. وقد ذكرت هذا الاسم في الأسماء التي ذكرتها في أول كتاب المطلب الأسنى، في عندما عددت 99 اسم لله جل وعلا، اسم الديان. كثير من أهل العلم لم يذكره. وهذا الحديث حديث حسن رواه أحمد وغيره، ففيه إثبات اسم الديان لله جل وعلا. قال أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة، يعني مرة ثانية، أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عند حق حتى أقص منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. يعني بعض الناس يستهين باللطمة أو الضربة ويعتبر هذا شيئا سهلا يسيرا لا يحتاج أن يبحث عنه. لا، اللطمة ينبغي أن يستسمح صاحبها ويطلب السماح من صاحبها ويطلب العفو من صاحبها قبل أن يأخذ هو مكان هذه اللطمة من حسنات هذا اللاطم. فإن لم توجد عنده حسنات يؤخذ من سيئات هذا الملطوم وتوضع على اللاطم حتى اللطمة. قال قلنا كيف، وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرل بهما. قال بالحسنات والسيئات. حديث حسن، وأخرجه البخاري بتمامه في الأدب المفرد، وأخرجه كذلك أبو يعلى والطبراني في مسند الشاميين. نعم نعم. سنحاول اختصار لأن الوقت الآن لا يتسع، وإن شاء الله نحاول نقتصر. وكما قلت المصدر الأساس سيكون كتاب شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان، سنأخذ ما تيسر منه وندع على الكثير لأن الوقت الآن يتسع لذكر ما كنا نريد أن نذكره. ذكر الشيخ هناك الحديث في شرح كتاب التوحيد، ثم لأصل في صحيح البخاري باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق هو العلي الكبير. قال البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم. انظر الآن للفرق الشاسع، يعني هناك ابن يقن يقول خلق كلاما صوتا يسمع، البخاري هنا قبل أن يأتي الملقن بسنين طبعا طويلة يقول ولم يقل ماذا خلق ربكم، يعني رد على من أول القول والكلام بالخلق. يعني وهذا واضح جدا، ومع ذلك الملقن يقول خلق كلاما صوتا يسمع، والبخاري يقول لم يقل ماذا خلق ربكم، لأن الخلق معروف. وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال البخاري ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وذكر الشيخ الحديث من كتاب الأدب المفرد، وأتى بمعنى كلمة الحشر، وقال قوله فيناديهم بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، يناديهم بصوت، هم يقولون لا، يأخذ كلاما، يأمر من ينادي، حتى لو أمر من ينادي فإنه لابد أن يكون بنداء. قال ولا يعرف الناس نداء بدون صوت، فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء تقول هذا في غاية الصراحة والوضوح، في أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع منه تعالى، وأن له صوتا ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه، ولهذا قال يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فهذه الصفة تختص بصوته تعالى. وأما صوت خلقه فيسمعها القريب منها فقط، أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط حسب قوة الصوت وضعفه. قد كثرت النصوص المثبتة لذلك، منها ما ذكر البخاري في هذا الباب، ومنها ما ذكر الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 10 مواضع بلفظ النداء الذي لا يكون إلا بصوت. قال تعالى في سورة الأعراف: وناداهما ربهما ألم أنهكما، وقال في سورة مريم: وناديناهم من جانب الطور الأيمن، وقال في الشعراء: وإذ نادى ربك موسى، وقال في النمل: فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وقال في القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وفي القصص أيضا: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فنقول لهم: ويوم يناديهم، ماذا تقولون فيها؟ يقولون: يوم يأمر ملكا ينادي. طبعا ربنا جل وعلا قادر أن يقول: ويوم يأمر ملكا ينادي، لماذا يقول يوم يناديهم؟ وأيضا: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. القصص: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبت المرسلين. يناديهم: أين شركائي؟ قالوا: آذناك ما منا من شيء وصلت. وفي النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه فاعل. لما كان عمرو بن عبيد يؤول قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كان ينطقها: وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو البصري: يعني هب أنك صنعت ذلك، فماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه وهو فاعل واضح؟ لا يستطيع أن يقول: وكلمه ربه، لا تأتي. وكلم الله موسى، كان يقرأها: وكلم الله موسى، ليكون رب جل وعلا هو المكلم وموسى هو المتكلم. قال: هب أنك توصلت إلى ذلك، فماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ فبهت فسكت. يقول: هذه 10 مواضع كلها صريحة في أن الله جل وعلا ينادي، منها ما وقع في الدنيا ومنها ما سيقع يوم القيامة، وليس مع من ينكر نداء الله جل وعلا وأنه يسمع من يشاء من خلقه نداءه إلا مجرد الوهم والقياس الفاسد الناتج عن الأفكار المضللة أو المضلة. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت. هذه يعني لفتة من البخاري، أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فليس هذا لغير الله جل وعلا. يكره الإنسان أن يرفع صوته بلا فائدة، فليس هذا لغير الله جل وعلا. وفي هذا دليل أن صوت الله جل وعلا لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوته جل وعلا يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. لكن هنا فائدة جميلة، يقول: فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. يعني الملائكة ينادي بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ فلا يصعق الملك، لا يصعق الملائكة عندما ينادي بعضهم بعضا، لكن الملائكة يصعقون عندما يسمعون كلام الرب جل وعلا خضعانا لقوله وخوفا منه جل وعلا ورهبة من عظمته سبحانه وتعالى، خضعانا على وزن غفران من الخضوع. قال الخلال وأخبرنا المروزي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقال ما أحسن هذا عافاه الله يعني مدح من قال هذا ما أحسن هذا يا ما أحسن هذا الكلام عافاه الله هذا دعاء الإمام أحمد لمن قال هذا لأن هذا هو مقتضى النصوص. وقال الخلال في السنة أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال إن أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى تكليما فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى لأن على كلام هؤلاء في التأويل هذا كلامه لموسى ليس فيه كرامة ليس فيه كرامة ولا مزيد تخصيص بالتأويل أنه سمع كلاما في الشجرة أو أنه خلق كلاما في الهواء ونحو ذلك ليس فيه أي مزير موسى عليه السلام. قال فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى ثم قال يؤكد كلامه تكليما كلم الله موسى تكليما تأكيدا ومع ذلك مع هذا التأكيد هم يؤولون ويحرفون ويعطلون. قال قلت لأبي عبد الله الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله الله متكلم لم يزل يأمر بما يشاء ويحكم لأن كما جاء في الحديث إن أحدكم يكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. قال وليس له علم ولا مثيل كيف شاء وأنى شاء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بحر أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن من زعم أن الله لم يتكلم بصوت فقال بلى تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن يموهوا على الناس يريدون أن يموهوا على الناس بالباطل هذه التأويلات والتحريفات. من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. قال شيخ الإسلام قلت هذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد بل ذلك صوت العبد كما هو معلوم لعامة الناس يعني إذا أنت قرأت القرآن فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري جل وعلا الصوت صوت القارئ الذي يقرأ القرآن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره فالكلام المسموع من العبد حال تلاوته القرآن هو كلام الله أنت تقرأ القرآن لا كلام غيره كما تقول مثلا هذه معلقة امرئ القيس وتقرأ المعلقة أو تقول هذه نونية ابن القيم فأنت تقرأ نونية ابن القيم تقرأها بصوتك لكن الكلام أصلا لابن القيم أو لنون القيس أو لطرف ابن العبد أو غير هؤلاء كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحملني حتى لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي رواه أبو داود وغيره. وقال زينوا القرآن بأصواتكم يعني بجمال القراءة الذي يقرأ القرآن بالترتيل وبالتجويد ويحسن صوته هذا شيء مندوب إليه وشيء طيب ومستحب وهو يقرأ ماذا يقرأ القرآن بصوته. فأثبت أمرين أثبت صوت القارئ وأثبت كلام الله جل وعلا زينوا القرآن هذا شيء مستقل بأصواتكم هذا شيء مخلوق القرآن كلام الله جل وعلا ليس مخلوق وأصوات الناس مخلوقة زينوا القرآن بأصواتكم. وقال في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فالتغني فعل العبد والقرآن كلام الرب جل وعلا. فأثبت أمرين القرآن كلام الله جل وعلا والتغني فعل العبد.
نختم هذا الباب لعلق فقط تعليق يسير على الفوائد والإسناد. حديث جابر أنه رحل في طلب حديث واحد إلى الشام يستدل بها العلم على طلب علو الإسناد، طلب علو الإسناد، وأن علو الإسناد منقبة وميزة للإنسان وفي شرف له، خاصة في الحديث النبوي، يعني كلما اقتربت من نبيك ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو شرف لك، فهو شرف لك، بدل ما تكون الواسطة بينك وبينه 10 أشخاص إذا قلت إلى 5 إلى 4 إلى 3 إلى 2 وهكذا يكون هذا أقرب لك وأعظم لمكانتك طلب علو الإسناد. وحتى هذا أيضا يؤخذ لأمور الدنيا، يعني إذا حدثك شخص حديثا عن شخص آخر موجود بينك تقول للشخص من حدثك؟ يقول حدثني فلان. تسأل فلان من حدثك؟ يقول حدثني فلان. من حدثك يا فلان؟ حدثني فلان. والشخص موجود الذي تكلم موجود، الأسهل والأحسن والأفضل والأيقن في المعلومة أن تذهب إليه بنفسك أو تتصل به بنفسك، لأنه كما قيل في المثل ما آفة الأخبار إلا رواتها، ما آفة الأخبار إلا رواتها، لو كل واحد نسي شيئا أو زاد شيئا بالنسبة للآخرين لحصل هناك آفة، لكن بالنسبة للحديث النبوي هناك ضوابط لا شك نحن نطبقها لقبول الحديث، ثقة الرواة، ضبط الرواة، عدالة الرواة، هذا الأساس، هذا الأساس. بعد ذلك تأتي قضية اتصال السند وباقي الشروط المعروفة. هذه أول فائدة من حديث جابر، الحث على طلب الإسناد وأن طلب العلو، طلب علو الإسناد، وأن طلب علو الإسناد من المناطق ومما يسعى إليه أولو الهمم العالية. من الفوائد أيضا فيه ما كان ما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تحصيل السنة النبوية، حرص الصحابة على تحصيل السنة النبوية ومهما كلفهم ذلك من التعب، مهما كلفهم ذلك من التعب، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أحلى الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه هو أنفاسه، أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهذه أنفاسه صلى الله عليه وسلم، فتعب الصحابة واستحملوا كل هذا التعب في سبيل تحصيل هذه المرويات العظيمة الجليلة. كذلك فيه من الفوائد جواز اعتناق القادم، اعتناق القادم، ولعله يقصد القادم من السفر لأنهم تكلموا في اعتناق الحاضر وأن السنة في المقيم السلام والمصافحة، والقادم من السفر السنة في المعانقة، وكذلك معانقة فيها لها أسباب أخرى كالتهنئة بأمر من الأمور كما في حديث كعب بن مالك وغيره. الأمر الأخير في هذا الباب هو التعليق على الإسناد، قال البخاري حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص، وخالد بن خلي كما قال الذهبي في السير الإمام الحافظ أبو القاسم الكلاعي الحمصي، ولد في حدود 70 و100 وسمع من بقية بن الوليد ومحمد بن حرب وطبقتهم، حدث عنه البخاري بصحيحه وابو زرعه الدمشقي، وولده محمد بن خالد، قال النسائي ليس به بأس، ليس به بأس، قال الذهبي قلت كان من نبلاء العلماء، كان من نبلاء العلماء، هذه كلمة من النسائي يعني لا تريبنا كثيرا، لأن العلماء لهم مذاهب بين متساهل ومتشدد ومتوسط بالكلام على الرجال. وكما قلنا إذا روى البخاري للشخص أو للراوي في صحيحه فقد جاوز القنطرة، فقد جاوز القنطرة. فالذهبي يقول كان من نبلاء العلماء، ويقول لم أنثر له بوفاء، كأنه مات سنة نيف وعشرين ومائتين. يروي عن محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش كاتب الزبيدي من صغار أتباع التابعين، مر بنا، توفي في سنة 292 أو 294 عن الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره، الإمام الكبير أبو عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو. أبو عمرو اسمه يحمد، يحمد ياء مضمومة وحاء وميم مكسورة، الشام الدمشقي. كان له مذهب متبوع، كان له مذهب أتبعه الناس، لكنه اندثر كما اندثرت بعض المذاهب الأخرى كمذهب سفيان الثوري وغيره، لأنه لم يوجد لهذه المذاهب من يقوم بخدمتها كما خدمت مذاهب الأئمة الأربعة. لكن الأوزاعي كان إماما يصلح للخلافة، يصلح للخلافة، وهو من الأئمة الأربعة في عصره، يعني كان بالشام الأوزاعي، وهو في مصر الليث بن سعد، وفي المدينة الإمام مالك بن أنس، وسفيان في بغداد العراق. هؤلاء أئمة أربعة تعاصروا وهم في الجلالة والإمامة والمكانة، بعضهم أفضل من بعض وكل له مزية. الذهبي يقول عنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الحافظ الفقيه الزاهد. يروي عنه الإمام الكبير الفقيه الحافظ الإمام الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، وقد تكلمنا عليه فيما سبق، توفي بسنة 25 أو 24 على خلاف. تروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني أحد فقهاء المدينة السبع المعروفين، وقد سبق الكلام عليه، وأنه من نحور العلم، وأنه من نحور العلم. قيل توفي بسنة 94 وقيل 98.
تعالى نقف عند هذا الحد، والحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.